أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. التنبيه الثالث، والكلام في هذا التنبيه في التالي. النقطة الأولى، هل المنهي عنه خصوص إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو يعم النهي تشخيص المبيع الكلي بما لم يقبض؟ ذكر المصنف فرضين، الفرض الأول أن يكون الطعام المشترى في العقد الثاني شخصياً، كما إذا باع زيد على عمرو صاعا من الحنطة ببيع سلمي، فلما حل الأجل ولم يكن عنده الطعام، أوكل إلى عمرو أن يشتري طعاما شخصيا ويستوفي منه حقه، وحكم هذا الفرض أن فيه قولين أو احتمالين. الأول هو الاختصاص وعدم التعميم، فالمنهي عنه خصوص البيع قبل القبض، وأما تشخيص المبيع بما لم يقبض فلا نهي فيه عليكم السلام. وهذا هو الظاهر من فتاوى الأعلام، ويمكن أن يستدل له بأدلة ثلاثة أشار لها المصنف.
الدليل الأول النصوص الناهية عن بيع ما لم يقبض من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك. فإنها دلت على عدم جواز البيع قبل القبض ولم تدل على عدم جواز تشخيص المبيع قبل القبض لأن موردها البيع قبل القبض لا تشخيص ما بيع بما لم يقبض. الدليل الثاني الأخبار المفصلة بين بيع التولية فيجوز قبل القبض وغير التولية فلا يجوز قبل القبض من قبيل صحيحة الحلبي الأخرى في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان تولية فلا بأس. حيث إن بيع التولية إنما يكون في نفس ما وقع عليه البيع فيباع برأس الثمن فالرواية إذا ناظرة إلى البيع قبل القبض بقرينة التو لي الذي يكون لنفس المبيع فبمقتضى المقابلة أن غير التولية وهو المرابحة والمواضعة أيضا يكون بلحاظ نفس المبيع. إذن فالرواية ناظرة لخصوص البيع قبل القبض وليس تشخيص المبيع بما لم يقبض. الدليل الثالث النصوص الخاصة الدالة على جواز تشخيص المبيع الكلي بما لم يقبض وهذه هي المهمة من قبيل صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير يعني الباع يبعث إلى المشتري دنانير فيقول اشتر بهذا واستوفي منه الذي لك قال لا بأس إذا ائتمن. وهي واضحة الدلالة في جواز تشخيص المبيع الكلي بما لم يقبض، حيث إن البائع يدفع للمشتري دراهم ليشتري لنفسه مبيعا شخصيا ويستوفي منه حقه، مع أن هذا التشخيص لم يكن بقبض من قبل المدين وهو البائع في العقد الأول، بل بقبض نفس المشتري وبتشخيصه. واضح إن شاء الله؟ أكيد. خب، هذه يا مولاي القول الأول. القول الثاني، ما ذهب له بعض الأعلام كالشهيد الأول في الدروس، وهو التعميم. فكما أن البيع قبل القبض لا يجوز، كذلك تشخيص المبيع بما لم يقبض بعد أيضا لا يجوز. فلو شخص المشتري المبيع الكلي قبل أن يقبض البائع لم يجوز ذلك. وذكر المصنف دليلين لهذا القول. الدليل الأول سياق مجموع الأخبار، حيث إن الأخبار الدالة على عدم جواز البيع قبل القبض تشمل بحسب سياقها تشخيص المبيع بما لم يقبضه صاحبه. فلو شخصه المشتري قبل أن يقبض البائع المبيع لكان هذا من قبيل البيع قبل القبض، إذ لا فرق بين البيع قبل القبض وتشخيص المبيع من قبل المشتري قبل أن يقبضه البائع. خوب يا مولاي، ويلاحظ عليه كما ذكر الإيرواني في الحاشية جزء 3 صاد 380 بأنه لا وجه لهذا السياق المدعى، فإن مورد النصوص حرمة البيع قبل القبض لا التشخيص قبل القبض، وعهدة هذا السياق على المدعي. الدليل الثاني النصوص الخاصة، وأشار المصنف لنصين. الأول أو النص الأول سمه حتى ليس الأول ثاني تداخل مولاي، والقسمة باطلة إذا حصل تداخل. النص الأول صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، دقق اللي ما استوعب جاء متأخر الآن يشوف الرواية بيعرف المقصود ومحل البحث مولاي، ينعرف من الوجه، من الوجه من تطالع تعرف اللي في الجو من اللي غير في الجو مولاي، اي وامتحانات بعد معذورين. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته در
من الرواية
صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام، خب فلما حل طعامي، هذا المشتري جاي يتكلم ويا الإمام يقول فلما حل طعامي، أنا دافع الفلوس مسلمة لكن ما سلمني الطعام، فلما حل طعامي حل الأجل بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما، خلاص لا تطالبني هذا دراهم اشتر لك طعام واستوفي حقك، قال الإمام أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه. فدلت بمقتضى قوله ولا تتولى أنت شراءه على عدم جواز تشخيص المبيع من قبل المشتري قبل أن يقبضه صاحبه وهو البائع في العقد الأول وهو المدين. النص الثاني موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، نقل المصنف مقطعا منها وأنقلها بتمامها لك. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام، يعني بيع سلم، بيع سلم، الثمن سلم، المثمن ما بعد. رجل أسلف دراهم في طعام، جاء الأجل، جاء المشتري، قال بعد ادفع لي طعامي، أين حنطتي، أين شعيري، أين تمري؟ خب أسلف دراهم في طعام، فحل الذي لا الآن جي المشتري طاق الباب ما صلى الصبح إلا جاء يضرب يريد التمر مولاي، فأرسل إليه قال ما عندي تمر، ما رايح أعطيك تمر، بعطيك دراهم واشتر لك بالدراهم تمر، وهذا التمر اللي تقبضه عن ذاك اللي أنت تطالبني به. فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما واستوفي حقك. مولاي أنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله أتكلم معك، هل ترى فيه بأسا؟ قال يكون معه غيره يوفيه ذلك، يعني لا يكتفي المشتري بنفسه، لا خلي يصير واحد ثاني وياه. فدلت على عدم كفاية تشخيص المشتري لذاك المبيع الكلي، وأنه لابد أن يكون معه شخص آخر، فتدل على عدم جواز تشخيص المبيع قبل قبض صاحبه. من هو صاحبه؟ البائع الأول. واضح؟ ويلاحظ على هذين النصين وما شاكلهما أن أقصى ما يدلان عليه الكراهة، أي كراهة تصدي المشتري بنفسه لإجراء البيع الثاني لأنه موضع تهمة. فلئلا يتهم أرشد الإمام عليه السلام لأن يتولى الشراء شخص آخر من قبل البائع حتى لا يتهم المشتري بأنه يجر النار إلى قرصه وخبزته. وبناء على ذلك فلا يكون هذان النصان دالين على عدم جواز تشخيص المبيع الذي لم يقبض، تشخيص المبيع بما لم يقبض، مو بالذي لم يقبض، بما لم يقبض، لأن البائع ما قبض. فالمتحصل إذن يا شيخ عبد الله ثورة، فالمتحصل إذن ما حد يعرف عبد الله كثير، عبد الله بن عباس الله أعلم. فالمتحصل إذن هو جواز تشخيص المبيع بما لم يقبض إذا كان الطعام المشترى شخصيا كما ذكر المصنف، فهو يختار القول الأول. إذا طبق العبارة مولاي حتى نرى. الثالث، هل المراد من البيع المنهي، لا تبع ما لم تقبض، إيقاع عقد البيع، هذا المنهي عن إنشاء البيع قبل القبض، أو لا أوسع من ذلك بحيث يشمل حتى تشخيص المبيع. هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو لا، أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به، يعني بما لم يقبض؟ هذا المبيع الكلي نشخصه بمبيع آخر لم يقبض من قبل صاحبه الأصلي، فيكون المنهي عن، إذن بناء على هذا الاحتمال الثاني، نقل ما لم يقبض، يعني لا تنقل ما لم تقبض، سواء بالبيع أو بالتشخيص بسبب خاص هو البيع. كما هذا ما جبناه، ما ألف ما يضر، كما لو نهي عن بيع أم الولد، فإذا نهى الشارع عن بيع أم الولد نهى عن بيعها أو عن جعلها وفاء لبيع كليا، يعني تشخيص للمبيع الكلي، لأنه لا يريد بيع أم الولد ونقل أم الولد، سواء أن العقد وقع على أم الولد أو أن أم الولد استيفاء وتشخيص للمبيع الكلي، فالشارع لا يريد النقل لا خصوص البيع. أو حلف على أن لا يبيع مملوكة، كما إذا حلف شخص أن لا يبيع مملوكة فإن الشارع خلاص يمنعه من نقل المملوك هذا العقد، سواء بعقد أو بوفاء وتشخيصا لكله، حيث لا فرق بين إيقاع البيع عليه أو دفع عن الكل المبيع. خب الآن جينا الفرض الأول، طبعا مثل صرح المصنف أن هذا الفرض الأول، بعدين آخر كلام قال هذا كله إذا كان الطعام المشترى شخصيا، شفت؟ لذلك قلنا تعال لا تخلينا نتشوش مولانا وتتركنا هكذا حيارة ما ندري، من البداية قل كلامنا في الفرض الأول. كيف؟ تدريب؟ غايب صاحب التدريب، قال أمس خبتوني يوم نغيب مولانا. خب القول الأول ظاهر النص، القول الأول يعني هو الاختصاص، واستدل له بأدلة ثلاثة. الدليل الأول النص، يعني النصوص الواردة في عدم جواز البيع قبل القبض خاصة بالبيع، وذكرنا صحيحة الحلبي. ظاهر النص والفتوى، وإن كان هو الأول يعني الاختصاص بالبيع، بل هو المتعين. لماذا؟ للدليل الثاني، الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها، وقربنا كيف تعين أن المقصود البيع، لأن التولية ما يصح إلا في البيع لنفس المبيع السابق مولاي. خب كمل مولاي، كمل الدليل الثالث. قال لا مولاي عندك تدريب، إلا جاء الآن القول الثاني، إلا أن المعنى الثاني يعني التعميم لا يبعد. ما دليله؟ هذا الدليل الأول، عن سياق مجموع الأخبار وناقشنا في ذلك، وعليه يعني بناء على المعنى الثاني أو القول الثاني، فلو كان عليه سلم، يعني بيع سلم على البائع لصاحبه المشتري، فدفع البائع إلى المشتري دراهم وقال اشتر لي بها طعاما واقبضه لنفسك، ها بناء على المعنى الثاني جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض كما صرح به في الدروس. خب الآن جيل الدليل الثالث على القول الأول، وهو أنه يجوز، ولكن في بعض الروايات دلالة على الجواز، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر، فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوفي منه الذي لك، قال لا بأس إذا ائتمن. واضح الكلام مولاي الجليل؟ خب الآن جاء إلى الدليل الثاني على القول الثاني، لكن في صحيحة هذا النص الأول، صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام، فلما حل طعامي علي بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوفي حقك، قال أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه. النص الثاني وفي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، طبعا يكون معه غيره يوفيه ذلك، نقلناها بطولها، لكن هذا مناقشة المصنف لهذين النصين، لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء من جهة، يعني أن المشتري هو الذي يتصدى للشراء الثاني للعقد الثاني، من جهة كونه في معرض التهمة، وبحثنا ليس من هذه الجهة، بحثنا أنه تشخيص المبيع قبل القاض، والمطلوب صحة الشراء الثاني. العقد الثاني صحيح على كل حال ما في كلام، لكن هل يكون تشخيصا للمبيع الأول أو لا؟ والمطلوب صحة الشراء هذا الثاني، وعدم جواز الاستيفاء ما يجوز، لأن هذا من قبيل البيع قبل القاض، وهذا ما تتكفل به هذه النصوص أو ما يتكفل به هذان النصان. ثم إن هذا كله إذا كان الطعام المشترى شخصيا. الفرض الثاني أن يكون الطعام المشترى كليا كما إذا باع زيد لعمر كيلوا من الحنطة على نحو بيع السلام، ولما حل الأجل ولم يكن عنده كيلو من الحنطة قال خذ هذا الدرهم واشتر به كيلوا من الحنطة، فوكله بشراء كيلوا كليا لا شخصيا معينا. وحكم هذا الفرق كما ذكر المصنف هو أن هذا الفرض يدخل في مسألة الوكالة أو الحوالة، يعني أن البائع أوكل المشتري في إجراء العقد الثاني والقبض عنه ثم القبض لنفسه، أو أنه من باب الحوالة، يعني أن البائع الأول أحال المشتري على شخص آخر ليقبض المبيع الكلي منه. إذن فهذا الفرض إما راجع إلى الوكالة كما يظهر ويلوح من عبارة محقق الحلي في الشرائع يا مولاي، حيث قال يا الله حيث قال كيف بلا إشكال، احنا ما نعرف مقاماتكم العرفانية مولانا، حيث قال المحقق أنه لو كان للبائع على غيره طعام من سلام وعلى البائع مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر فإنه يكره أو يحرم على الخلاف، كما إذا بالمثال مولاي ما بس بينك أقرأ لك العبارة، كما إذا باع زيد على عمر كيلوا من الحنطة وكان لزيد على خالد كيلوا من الحنطة، فزيد من جهة مدين لعمر وداع لخالد، فلما حل الأجل على زيد أوكل عمر بقبض حقه من خالد فقال اقبض ما عند خالد لنفسك، فظاهر الشرع أن هذا من قبيل الوكالة أو الحوالة لا بأس، وكذلك ظاهر عبارة الطوسي في المبسوط، كما أن الظاهر من العلامة في القواعد إرجاع المسألة إلى الحوالة للوكالة حيث قال لو أحال من عليه طعام من سلام بقبضه على من له عليه مثله من سلام، فالأقوى الكراهة وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه. إذن فبعض الأعلام أرجع المسألة إلى الوكالة، والبعض الآخر أرجعها إلى الحوالة. وكيف كان؟ بلغك الله يا شيخ إبراهيم، ما تتمنى. وكيف كان؟ فهل تجوز هذه الوكالة أو الحوالة بما لم يقبض من قبل صاحبه، أو أنها لا تجوز؟ وهل هي معاوضة أو أنها استيفاء أو أنها بيع؟ احتمالات أربعة أشار لها المصنف. الاحتمال الأول: التوقف والتردد، وهذا ما ذكره فخر المحققين في الإيضاح، حيث تردد قائلا: إن بنينا على أن الحوالة معاوضة على مال السلم قبل القبض، فيأتي فيها الكلام من حيث الجواز وعدم الجواز. وأما إن بنينا على أن الحوالة استيفاء فيجوز بلا إشكال، لأن الذي لا يجوز هو المعاوضة قبل القبض لا الاستيفاء. إذن ففخر المحققين تردد إن وإن. الاحتمال الثاني: ما ذهب له جمع من الأعلام كالمحقق الكركي والشهيد الثاني، وهو أن الحوالة ليست معاوضة أصلا فضلا عن أن تكون بيعا، بل هي استيفاء، وبما أنها استيفاء فلا يأتي فيها النزاع والخلاف من الجواز وعدمه قبل القبض، لأن النزاع في البيع أو في عموم المعاوضات، ولا يشمل الاستيفاء. الاحتمال الثالث ما ذكره المصنف: من أنه سواء كانت المسألة ترجع للوكالة أو ترجع إلى الحوالة، فعلى كل تقدير هي من المعاوضات، فلا معنى للتردد كما عن الفخر، ولا معنى لإنكار كونها من المعاوضات والقول بأنها استيفاء، بل هي من المعاوضات. وهذا ما يشهد له أربعة شواهد مولاي، أربعة شواهد ذكرها كلها من الكتاب، ما أطلع من الكتاب. الشاهد الأول، لكن تدوخ مولاي من التشقيق والتقسيمات. الشاهد الأول: ما ذكره العلامة في التذكرة كما تقدم نقل كلامه في صفحة 298، حيث قال: لو كان لزيد طعام على عمرو سلما ولخالد مثله على زيد، فقال زيد: اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك ما لي عليه، لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا. وبه قال الشافعي وأحمد: لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام. فإن كلام العلامة واضح في عموم محل البحث لمطلق المعاوضات، لأن المسألة من الحوالة واستشهد بعدم الجواز بنهي النبي عن بيع الطعام بالطعام، مما يعني أنه فهم من النهي العموم لجميع المعاهدات. هذا إذا أنت سامع اللي بالأمس واضح عندك، واضح ينعرف اللي سمع من اللي ما سمع، شيء من اللي سمعه واضح. ها جزاكم الله خيرا كثيرا. خب اي واحد سامع يمكن في النوم مولاي. الشاهد الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط من قيام الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض، ولذلك لم يصحح الحوالة لأنها من بيع ما لم يقبض، وهذا شاهد على أنه يعمم البيع لمطلق المعاهدات، لأن المسألة عن الحوالة. الشاهد الثالث، احنا قلنا 4 سنختصرها الى 3 اختصارا. الشاهد الثالث حتى لا تتعب، ما ذكره الشهيد، ولا موجوده هي 4 ولا تضعك سيد فاضل تقول ها كرقصت 4 وغير، لا ما غير. الشاهد الثالث ما ذكره الشهيد الاول في الدروس في نفس المساله وهي مساله الحواله، حيث حكم بعدم الجواز معللا بأن الحوالة يعني كالبيع قبل القبض، وهذا معناه أنه يعمم الحكم لسائر المعاوضات، وأن الحوالة من جملة المعاوضات. إذن هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، ما ذكره الشهيد الأول ولكن ليس في الدروس بل في بعض تحقيقاته على ما نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك، وهو أن المسألة ترجع إلى البيع فليست هي حوالة ولا وكالة بل هي بيعون. والوجه في ذلك، وبما أنها بيعون إذن فتكون من البيع قبل القبض. والوجه في ذلك يا مولانا فيما ذكره هو أولاً إن المبيع في بيع السلام ماهية كلية ثابتة في الذمة تقبل الانطباق على كثيرين. ثانيا، بما أن المبيع كلي يقبل الانطباق على كثيرين، فللبائع أن يشخص هذا الكلي في أي فرد أراد، فله أن يشخص هذا الكيلو من الحنطة في أي فرد من الكيلوات الخارجية. ثالثا وهو المهم، إذا أمر البائع المشتري بأن يستوفي حقه وهو الكيلو من الحنطة من شخص آخر وهو خالد مثلا، فحينئذ يتعين، دقق، يتعين أن ما هو المبيع هو هذا الفرد الذي شخص به الكل، والمفروض أنه لم يقبضه صاحبه بعد، فاجتمع الشرطان وهما بيع لأن الفرد يشخص المبيع فيكون بايعا، وقبل القبض، لأن المفروض أن البائع الذي أحال المشتري على الأجنبي وهو خالد لم يقبض مبيعه أو ما اشتراه بعد، واضح؟ فتندرج إذن في المسألة في البيع قبل القبض، وهذا من لطائف الفقه كما قال، وهذا من لطائف الفقه. شفت شلون؟ إذن احتمالات أربعة، إن المسألة معلقة ما ندري، الله أعلم، حتى يظهر المولى فيحل الإشكالية. الاحتمال الثاني أنها استيفاء، الاحتمال الثالث أنها معاوضة، الاحتمال الرابع أنها بيع. إذن طبق العبارة مولاي. قال: وأما هذا الفرض الثاني، وأما إذا وكله في شراء الكل فلا يجري فيه ذلك، لأن تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكل المشترى موقوف على قبضه ثم إقباضه، واضح؟ ما دام كل لابد يقبض البائع ثم يقبض المشتري، وبدون ذلك لا يمكن الإيفاء إلا إذا المسألة سترجع إلى الحوالة أو الوكالة، إلا بالحوالة أو التوكيل، فتدخل المسألة فيما ذكره في الشرائع وظاهرة أنها وكالة وتحتمل الحوالة وغيرها تبعا للمبسوط بل نسب إلى المشهور، من أنه لو كان له على غير طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريم أن يكتال لنفسه من الآخر فإنه يكره أو يحرم على الخلاف، وقد علل ذلك في الشرائع بأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه. وظاهر عبارة أن هذا وكالة، لأنه قال لو كان له على غير طعام من سلم فأمر غريمه، يعني كأنما وكله، ولكن بعض الأعلام عبر بالحوالة كالعلامة، وذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة، صرح أنها حوالة. قال: لو أحال من عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهة، وعلى التحريم يبطل لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبض صاحبه. خب الآن مو مهم وكالة حوالة، شنو نريد نعرف الاحتمالات؟ قال احتمالات أربعة. هذا الاحتمال الأول التردد، وبنى في الإيضاح جريان الخلاف في المسألة على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء، وأن المعاوضة على مال السلم قبل القبض حرام أو مكروه، إذن فكأنما متردد، ما جزى منها معاوضة، احتمل معاوضة واحتمل استيفاء. الاحتمال الثاني، وأنكر جماعة ممن تأخر عن العلامة كون هذه المسألة من محل الخلاف في بيع ما لم يقبض، لماذا؟ بناء مفعول لأجله على أن الحوالة ليست معاوضة فضلا عن كونها بيعا بل استيفاء، إذن هذا ليست معاوضة استيفاء، وإذا استيفاء ما تدخل في مسألة البيع قبل القبض، لأن المسألة إما خاصة بالبيع أو تشمل عموم المعاوضات. الاحتمال الثالث هذا الذي بنى عليه المصنف، أقول ذلك يعني المسألة إما راجعة للوكالة أو الحوالة أو الحوالة، وعلى كل حال تدخل في البحث، ذلك إما وكالة وإما حوالة، وعلى كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاف لمطلق المعاوضة، إذن هي معاوضة، ويكون البيع المذكور في كلماتهم كناية عنها، يعني عن المعاوضة، ولذا هذا الشاهد الأول نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة التي تلوناها بالأمس المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا وجماعة من العامة، احتجاجا بماذا؟ بالنبوي، والنبوي خاص بالبيع والمسألة حوالة، لكن استدلوا على حرمة هذه الحوالة بالنهي عن بيع ما لم يقبض، معناه أن المسألة عامة لكل المعاوضات. الشاهد الثاني، واستند الشيخ رحمه الله أيضا في المنع عن هذه الحوالة إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض، هذا الشاهد الثاني. احنا قلنا الشاهد الثاني والثالث واحد لأنه كلها معنى الشيخ الطوسي، ولا تستطيع تجعل هذا ثالث، وقد عرفته ما ذكره الشيخ في باب الحوالة. الآن الشاهد الثالث الذي نحن جعلناه ثالثا، ولعله لذا قال الشهيد في الدروس في حكم المسألة إنه يعني الحوالة كالبيع قبل القبض، يعني معاوضة. الاحتمال الرابع، إن المسألة ترجع للبيع مولاي، لا حوالة لا وكالة لا استيفاء، لكنه يعني الشهيد الأول تعرض في بعض تحقيقاته لتوجيه إدراج المسألة في البيع. كيف أدخل المسألة في البيع؟ هكذا، أولا ثانيا ثالثا، أولا بأن مورد السلم لما كان ماهية كلية ثابتة في الذمة منطبقة على أفراد لا نهاية لها، ثانيا، فأي فرد عينه المسلم إليه وهو البائع، البائع هو الذي يعين، تشخص بذلك الفرد وانصب العقد عليه. ثالثا، فكأنه يعني البائع لما قال الغريب، يعني لما قال البائع الغريب للمشتري اكتل من غريمي خالد، قد جعل عقد السلام معه واردا على ما في ذمة المستلف منه، يعني كأنما البيع الكلي وقع على ما في ذمة خالد، والمفروض أنه لم يقبض، فصار من بيع ما لم يقبض، ولما يقبضه يعني البيع ما قبض ما في ذمة خالد بعد، ولا ريب أنه مملوك له، يعني ما في ذمة خالد مملوك للبائع وهو زيد بالبيع، فإذا جعل موردا للسلام الذي هو بيع يكون بيعا للطعام قبل قبضه، فيتحقق الشرطان ويلحق بالباب، وهذا من لطائف الفقه. سبحان الله، انتهى. خب، واعترضه يعني أشكل الشهيد الثاني على الشهيد الأول في عد المسألة من البيع، يأتيك والحمد لله رب العالمين.